بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، ففي هذا اليوم الثالث والعشرين من شهر شعبان العام 1435 من الهجرة، الموافق للحادي والعشرين من شهر يونيو لعام 2014 من الميلاد، نستأنف تعليقنا على كتاب الإيمان من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وهذا هو الدرس 91، وأيضا معنى الدرس أيضا 92، ومعنى الباب 28، باب تطوع قيام رمضان من الإيمان، والباب الذي بعده. نعم، استمع لي البابين.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين يا رب العالمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب تطوع قيام رمضان من الإيمان. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. باب صوم رمضان احتسابا من الإيمان. قال حدثنا ابن سلام قال أخبرنا محمد ابن فضيل قال حدثنا يحيى ابن سعيد عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الباب الذي عقده البخاري رحمه الله تعالى بعد الباب السابق، باب قيام ليلة القدر من الإيمان، من باب عطف العام على الخاص. الباب السابق باب خاص بقيام ليلة القدر، وهذا الباب في القيام عموما، قيام رمضان عموما، فهذا من باب عطف العام على الخاص. وذكرت في الدرس الماضي أن البخاري بدأ بالأعلى ليلة القدر، عرفنا علو مكانتها وقدرها ولماذا سميت بذلك الدرس الماضي، ثم بدأ بالقيام، ثم بدأ بالأوسع من ذلك بالصيام وشهر الصيام. القيام، قيام رمضان، أعم من أن يكون بصلاة التراويح التي تكون في أول الليل، فالقيام يكون في أول الليل أو في وسطه أو في آخره، وقد يكون بصلاة التراويح أو بغيرها، بالقليل أو بالكثير، بالقليل أو بالكثير. وصلى نبينا صلى الله عليه وسلم عدة ليالي، وصلى معه الصحابة جماعة، ثم تركها خشية أن تفرض عليهم. هذه صلاة التراويح وهذه أصلها، لذلك العلماء يقولون بأن صلى الله عليه وسلم شرعها بقوله وفعله، شرعها بقوله وفعله، بقوله كما في الحديث من قام رمضان، وبفعله أنه صلىها 3 ليال مع الصحابة ثم امتنع في الرابعة من الخروج خشية أن تفرض عليهم. نتكلم على إسناد الحديث ثم ندخل بعد ذلك فيما يتعلق بفقه الحديث. قال حدثنا إسماعيل، هو إسماعيل ابن عبد الله ابن عبد الله ابن أويس الأصبحي، ما أخرجه البخاري عنه فهو من صحيح كتابه، ما أخرجه البخاري عنه فهو من صحيح كتابه، توفي في سنة 226. يروي عن الإمام مالك بن أنس رأس المتقنين وإمام دار الهجرة، متوفى في سنة 179. يروي عن محمد بن شهاب الزهري الإمام الكبير المعروف الذي ذكرنا ترجمته سابقا، توفي في سنة 124. يروي ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن، وهو حميد بن عبد الرحمن بن عوف القرشي الزهري أبو إبراهيم أحد الثقات، توفي في سنة 95، وهو أخو أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الذي سيأتي حديثه بعد ذلك إن شاء الله جل وعلا. يروي عن الصحابي الجليل أبي هريرة، واسمه الغاجح عبد الرحمن بن صخر، وذكرنا ترجمته فيما سبق. قال ابن ملقن في شرحه على البخاري في التوضيح: هذا الإسناد كله مدنيون. قال ابن ملقن: من لطائف هذا الإسناد أن رجاله كلهم مدنيون، يعني باعتبار أن الصحابة أيضا، وهو من دوس، أبو هريرة دوسي، لكنه سكن المدينة. البخاري رحمه الله تعالى من فقهه أنه عقد كتابا مستقلا بعد ذلك في فقه قيام رمضان، سماه بكتاب صلاة التراويح، كتاب صلاة التراويح، عقد كتابا كاملا وذكر فيه عدة أحاديث في فضلها. الباب الأول من هذا الكتاب عنوانه باب فضل من قام رمضان، باب فضل من قام رمضان في كتاب التراويح. فما معنى كلمة التراويح؟ يقول حافظ ابن حجر هناك في الباب 31: التراويح جمع ترويحة، وهي المرة الواحدة من الراحة. المرة اسم مرة يعني من الراحة، كتسليمة من السلام، تسليمة من السلام. وسميت الصلاة في الجماعة في ليالي رمضان التراويح لأنهم أول ما اجتمعوا كانوا يستريحون بين كل تسليمتين، بين كل تسليمتين يستريحون، يعني بعد 4 ركعات، التسليمة الأولى ركعتان والثانية ركعتان كما سيأتي في حديث عائشة، فكانوا يستريحون بين كل تسليمتين. فهذه التراويح، يستريحون بين كل تسليمتين، يعني ربما بعض الناس لا يتصور، يعني يظن أن راحتهم بين كل تسليمتين لأنهم صلوا صلاة كصلاتنا، لا، ده بين التسليمتين أيضا كانوا يستريحون راحة طويلة لطول الصلاة كما سيأتينا إن شاء الله جل وعلا الآن في الأحاديث، كيف كانوا يقرؤون وكيف كانوا يعتمدون على العصي من طول القيام، وكانوا يقرؤون بالمئين، فكانوا يستريحون. هذه الراحة التي يستريحونها ورد في آثار متعددة أن بعض الصحابة كان يقوم يتطوع فيها أيضا من طولها، يعني حتى يذهب الذاهب من المسجد النبوي مثلا إلى جبل سلع في المدينة ويرجع، يستطيع الرجل أن يقوم يتطوع في هذا الوقت، يعني حتى الراحة ليست راحة قصيرة، أيضا كانوا يستفيدون منها في الصلاة، بعضهم كان يفعل هذا، وفيها خلاف هل هذا مشروع أم لا. فالمقصود أنهم كانوا يستريحون لطول الصلاة، لطول الصلاة التي كانوا يصلونها كما سيأتي إن شاء الله جل وعلا الكلام في هذا. البخاري قال: باب فضل من قام رمضان، وهذا محل البحث. ذكر بإسناده في الحديث رقم 2008 حديث أبي هريرة التي ذكرناه الآن، يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لرمضان، يعني يقول لأجل رمضان: من قامه، من قامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. سبق أن ذكرنا معنى كلمة الإيمان، وأن معظم الشراح يقولون من صامه إيمانا يعني مصدقا بالوعد المذكور في هذا العمل، لقلنا الأمر يعني أوسع من ذلك، من قامه إيمانا، إيمانا بالله جل وعلا، وإيمانا بمشروعية هذا العمل، بمشروعية هذا العمل، ومصدقا بالوعد الذي ذكر لمن قام بهذا العمل، واحتسابا للأجر، لم يقم رياء أو سمعة أو نحو ذلك، غفر له ما تقدم من ذنبه. إن شاء الله سيأتينا بحث ابن ملقن في آخر هذا الباب في المغفرة، هل المغفرة للكبائر أو الصغائر أم لا. أيضا ذكر بعد ذلك حديث أبي هريرة الذي الزهري يقول عقبه: فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس على ذلك، يعني كل واحد يصلي لوحده. ثم كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر وصدرا من خلافة عمر رضي الله عنهما، يعني كان الأمر في صلاة التراويح أن كل واحد يصلي لوحده. ثم قال ابن شهاب عن عروة ابن الزبير عن عبد الرحمن ابن عبد القاري، تنتبه لقراءتها، لا تقول عبد القاري، لا، ابن عبد القاري، منسوب إلى قبيلة اسمها القارة، منسوب إلى قبيلة، لا ليس هو عبد القاري زي عبد الرحمن عبد الله، لا، ده هو ابن عبد بدون إضافة، القاري منسوب إلى قبيلة، أنه قال: خرجت مع عمر ابن الخطاب ليلة في رمضان إلى المسجد، فإذا الناس أوزاع متفرقون، يعني كل اثنين ثلاثة يصلون مع بعضهم أو واحد يصلي لوحده، يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي لصلاته الرهط، يأتي مجموعة ثلاثة أربعة خمسة الرهط يصلون مع شخص، وهكذا المسجد فيه جماعات وأشخاص. فقال عمر: إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل. سيأتي شرح هذا فيما سيأتي. ثم عزم فجمعهم على أبي بن كعب، يعني هذا بالنسبة للرجال، جمعهم على أبي بن كعب، وسيأتينا أنه جعل للنساء تميما الداري. ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم. قال عمر: نعم البدعة هذه، سيأتي شرح هذا، والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون، يريد صلاة آخر الليل وكان الناس يقومون أوله. وأيضا ذكر حديث عائشة رضي الله عنها في صلاته عليه السلام الليالي الثلاث، قال عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ليلة من جوف الليل فصلى في المسجد، وصلى رجال بصلاته، فأصبح الناس فتحدثوا، كل واحد يحدث الثاني أنه صلى بالأمس مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، فاجتمع أكثر منهم فصلوا معه، فأصبح الناس فتحدثوا، فكثر أهل المسجد في الليلة الثالثة، فخرج صلى الله عليه وسلم فصلي بصلاته، فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله، يعني كثر الناس جدا، حتى خرج لصلاة الصبح، يعني لم يخرج إليهم. فلما قضى الفجر أقبل على الناس فتشهد، يعني حمد الله وتشهد، ثم قال: أما بعد فإنه لم يخف علي مكانكم، يعني أعلم أنكم اجتمعتم في المسجد للصلاة، ولكني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها، يعني خشي أن يفرض عليهم صلاة الليل جماعة تكون فرضا، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك، يعني ليس هناك اجتماع في صلاة التراويح أو في صلاة الليل أو في صلاة القيام. ثم ذكر حديث عائشة بعد ذلك أنها سئلت: كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان؟ فقالت: ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن. لماذا لا يسأل؟ لأنه لن يستطيع أن يصنع مثل ما صنع لطول هذه الصلاة. ثم يصلي 3. فقلت: يا رسول الله، أتنام قبل أن توتر؟ قال: يا عائشة، إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. الحافظ ابن حجر يقول في فضل من قام رمضان أي قام لياليه مصليا، والمراد من قيام الليل ما يحصل به مطلق القيام. قد يحصل القيام بصلاة ركعتين أو بأربع غير الوتر أو أكثر من ذلك كما سيأتينا. وذكر النووي أن المراد بقيام رمضان صلاة التراويح، يعني أنه يحصل بها المطلوب من القيام، لا أن قيام رمضان لا يكون إلا بها. يعني قد لا يصلي الإنسان التراويح لأي سبب من الأسباب ثم يأتي يصلي ركعات بالليل فحصل له القيام، أجر القيام. من الأحاديث المذكورة في كتاب التهجد أيضا في صحيح البخاري في فضل قيام الليل عموما، أن ابن عمر رأى رؤيا قال: رأيت في النوم كأن ملكين أخذاني فذهب بي إلى النار، فجعلت أقول: أعوذ بالله من النار. رأى في الرؤيا أن ملكين أخذاه فذهب بي إلى النار، فقال: أعوذ بالله من النار. قال: فلقينا ملك آخر فقال: لم ترع، يعني لم تخاف ولن تخاف. فقصصت على حفصة، فقصتها حفصة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل. فكان ابن عمر لا ينام من الليل إلا قليلا. فهذا يدل على أن صلاة الليل من الأمور التي تدفع عن الإنسان عذاب النار. وفي صحيح مسلم: أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. وجاء في صحيح البخاري أيضا في كتاب التهجد عن عائشة رضي الله عنها كان يصلي 11 ركعة في صفة الصلاة والسلام، كانت تلك صلاته يسجد السجدة من ذلك قدر ما أو قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية قبل أن يرفع رأسه. يعني في صلاة الليل يسجد السجدة بمقدار ما يقرأ أحدنا، والخطاب كان للصحابة والتابعين، 50 آية. ويركع الركعتين قبل صلاة الفجر ثم يضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المنادي للصلاة. وعن عائشة أيضا رضي الله عنها في نفس كتاب التهجد قالت ذكر حديث صلاة النبي صلى الله عليه وسلم عدة ليال وامتناعه عن الخروج في الليلة الرابعة، قالت: وذلك في رمضان. وأيضا روى البخاري بإسناده عن زياد بن علاقة قال: سمعت المغيرة رضي الله عنه يقول: إن كان النبي صلى الله عليه وسلم ليقوم أو ليصلي حتى ترم قدماه، يعني حتى تتورم قدماه أو ساقاه، فيقال له، يعني يقال له: خف على نفسك، فيقول: أفلا أكون عبدا شكورا. وروى البخاري بعدما ترجمة بعنوان طول القيام في صلاة الليل، روى بإسناده إلى ابن مسعود قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فلم يزل قائما حتى هممت بأمر سوء. ابن مسعود يقول: حتى هممت بأمر سوء. قلنا: وما هممت؟ قال: هممت أن أقعد وأذر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يعني ابن مسعود وهو الصغير في السن لم يتحمل طول صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في القيام، وهم أن يقعد ويتركه. وروى مسلم عن حذيفة قريبا من ذلك أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ البقرة وآل عمران والنساء في ركعة، قرأ سورة البقرة، سورة آل عمران والنساء، طبعا قرأ أولا البقرة ثم النساء ثم رجع إلى آل عمران في ركعة، وكان إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، يعني إذا قال سبح اسم ربك الأعلى يقول سبحان الله، وإذا مر بآية فيها وعيد أو تخويف استعاذ بالله جل وعلا من النار، أو مر بآية فيها ذكر الجنة دعا، إذا مر بآية فيها تسبيح سبح أو سؤال سأل أو تعوذ تعوذ، ثم ركع نحو مما قام، ثم قام نحو مما ركع، ثم سجد نحو مما قام. ليس معنى أنه ركع بمقدار قراءة البقرة والعمران والنساء أو سجد، لا، المقصود قالوا أنه صلاته كانت معتدلة، إذا طول في القيام يطول في ركوع السجود، وإذا قصر يقصر، وإذا توسط يتوسط، يعني تكون الصلاة معتدلة. ليس معنى حديث أنه ركع بمقدار ما يقرأ الإنسان البقرة والعمران والنساء أو سجد بمقدار ذلك، هذا الركعة الواحدة ستحتاج وقتا طويلا جدا، لكن العلماء قالوا أن هذا معناه أنه كان الصلاة معتدلة، إذا طول في القيام يطول في الركوع والسجود وهكذا. جاء في صحيح البخاري عن ابن عمر أن رجلا قال يا رسول الله كيف صلاة الليل؟ قال مثنى مثنى، فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة. هذا الحديث سنحتاج إليه بعد قليل في مسألة العدد في التراويح، كم عدد صلاة التراويح. قال صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة. وعن ابن عباس أيضا في البخاري قال كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم 13 ركعة، يعني بالليل، يعني إذا ابن عباس زاد ركعتين، زاد ركعتين على ما ذكرته عائشة رضي الله عنهما. وعن مسروق قال سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل فقالت 7 و9 و11 سوى ركعتي الفجر، يعني صلاة الليل عموما في رمضان أو في غير رمضان قد يصلي 7 أو 9 أو 11 ركعة. وروى أيضا عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم من الليل فترك قيام الليل. وهذا فيه ترهيب وزجر عن ترك قيام الليل، الإنسان يصلي بالليل ولو كان شيئا يسيرا، ولو كان شيئا يسيرا، خاصة إذا كان قد اعتاده. قوله في ما مر بنا في قول عمر إني لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل، ثم عزم فجمعهم على أبي بن كعب. قال الحافظ ابن حجر قال ابن التين وغيره استنبط عمر ذلك من تقرير النبي صلى الله عليه وسلم من صلى معه في تلك الليالي، يعني لماذا عمر جمع الناس، من أين أخذ هذا؟ من إقرار النبي صلى الله عليه وسلم للذين صلوا معه تلك الليالي الثلاث، صلوا معه وصلوا بصلاته ولم ينكر عليهم، بل صلى معهم الليلة الثانية والثالثة، فعمر استنبط من ذلك مشروعية الاجتماع على صلاة الليل في رمضان. يقول وإن كان قد كره ذلك لهم فإنما كرهه خشية أن تفرض عليهم، يعني في حياته صلى الله عليه وسلم. قال فلما مات حصل الأمن من ذلك، يعني فلما توفي صلى الله عليه وسلم خلاص لن يفرض شيء بعد ذلك. وراجح عند عمر ذلك لما في الاختلاف من افتراق الكلمة، لأنه رأى الناس في المسجد متفرقين، ولأن الاجتماع على واحد أنشط لكثير من المصلين، الاجتماع على شخص واحد ينشط الآخرين. وإلى قول عمر جنح الجمهور، يعني جمهور أهل العلم على استحباب الاجتماع على صلاة الليل في رمضان، يعني على صلاة التراويح. يقول: وعن مالك في إحدى الروايتين وأبي يوسف وبعض الشافعية الصلاة في البيوت أفضل، يعني هذا قول أحد الروايتين عن مالك وأبي يوسف صاحب أبي حنيفة وبعض الشافعية أن الصلاة في البيوت أفضل لعموم حديث أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، وهو حديث صحيح أخرجه مسلم. وبالغ الطحاوي فقال إن صلاة التراويح في الجماعة واجبة على الكفاية، واجبة على الكفاية يعني ماذا؟ يعني إذا قام بها البعض سقط الإثم عن الباقين كصلاة الجنازة. قال ابن بطال: قيام رمضان سنة، لأن عمر إنما أخذه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وعند الشافعية في أصل المسألة ثلاثة أوجه: ثالثها من كان يحفظ القرآن ولا يخاف من الكسل، يعني التفصيل في الثالث، من كان يحفظ القرآن ولا يخاف من الكسل ولا تختل الجماعة في المسجد بتخلفه، يعني إذا ترك الجماعة في المسجد لا يحصل فيه خلل، لأن قد يكون الإنسان إماما، قد يكون إنسان له شأن إذا ترك الناس يتشتتون، فالأفضل أن يكون معهم. ولا تختل الجماعة في المسجد بتخلفه، فصلاته في الجماعة والبيت سواء، يعني لم يقل صلاته هنا في البيت أفضل، لا، قال فصلاته في المسجد والبيت سواء، فمن فقد بعض ذلك فصلاته في الجماعة أفضل. يعني إذا كان إنسان كسلانا مثلا، أو إنسان مسؤول في أحد المساجد، أو إنسان إذا ترك المسجد الناس هم يتركون أيضا بطريق المتابعة، فهذا يستحب له أن يكون معهم ومع الناس ليزيد في نشاطهم. هذا كلام الحافظ رحمه الله تعالى. يقول: فجمعهم على أبي بن كعب، أي جعله لهم إماما، وكأنه اختاره عملا بقوله في الحديث: يؤمهم أقرأهم لكتاب الله. وسيأتي في التفسير أن عمر قال: أقرأنا أبي، يعني أبي كان أقرأ الموجودين الذين هو صلى بهم. وروى سعيد بن منصور من طريق عروة أن عمر جمع الناس على أبي بن كعب فكان يصلي بالرجال، وكان تميم الداري يصلي بالنساء. وعند محمد بن نصر في كتاب قيام الليل: سليمان بن أبي حثمة بدل تميم الداري، يعني سليمان بن أبي حثمة الذي كان يصلي به النساء، ويقول لعل ذلك في وقتين، يعني لعله كان يريح تميما، يعني كان هذا يصلي فترة وهذا يصلي مثلا فترة أخرى أو يوم آخر أو بعض الأيام يتناوبون. قول عمر نعمة البدعة أو نعمة البدعة، هذه الكلمة سببت إشكالات على مدار التاريخ. يقول الحافظ: يعني من ضمن الإشكالات، البدعة أصلها ما أحدث على غير مثال سابق، الشيء المبتدع الذي أحدث على غير مثال سابق، وتطلق في الشرع في مقابل السنة فتكون مذمومة. ثم يقول الحافظ: والتحقيق أنها إن كانت مما تندرج تحت مستحسن في الشرع فهي حسنة، وإن كانت مما تندرج تحت مستقبح في الشرع فهي مستقبحة، وإلا فهي من قسم المباح، وقد تنقسم إلى الأحكام الخمسة. كلام الحافظ هذا كلام بعيد عن الصواب، والشاطبي رد على من قسم البدع إلى الأقسام الخمسة، يعني بعض الناس ومنهم العز بن عبد السلام يقولون أنها تنقسم الأحكام الخمسة، يعني قد تكون بدعة حسنة، قد تكون بدعة محرمة، قد تكون بدعة مكروهة، قد تكون بدعة واجبة، قد تكون بدعة مباحة. فهذا الكلام بعيد عن الصواب، ويرده حديث واضح كلنا يحفظه: كل بدعة ضلالة. يرده حديث كل بدعة ضلالة. وكلمة كل في أصول الفقه تفيد العموم والشمول، وهي أقوى ألفاظ الشمول العموم في أصول الفقه. الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى يعلق على كلمة عمر نعم البدعة، يقول البدعة هنا يعني من حيث اللغة، من حيث اللغة، والمعنى أنهم أحدثوها على غير مثال سابق بالمداومة عليها في رمضان. هذا كلام الشيخ ابن باز، يقول وإلا فهي سنة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم لياليا. إذن بدعة من ناحية اللغة من باب أنه استمروا في التجميع عليها، وإلا فقد صلاها النبي صلى الله عليه وسلم عدة ليال، لكن انقطعت هذه العادة أو التجميع في بقية حياة صلى الله عليه وسلم وفي عهد أبو بكر وصدر من خلافة عمر، لم يكن هذا الأمر موجودا، فكأن عمر أتى لشيء كان موجودا وأعاده، كان موجودا وأعاده رضي الله عنه وأرضاه. من وجه ثاني بعض العلماء كابن الملقن يقول وهذه سنة أحد الخلفاء الراشدين، يعني حتى لو فرضنا أنها لم يكن صلى الله عليه وسلم جمع فيها، فإن عمر من الخلفاء الراشدين المهديين الذين أمرنا بالاقتداء بهم. فالصواب في هذه المسألة أن صلاة التراويح جماعة قد شرعت بقوله صلى الله عليه وسلم وبفعله، بقوله وبفعله، وعمر أيد ذلك وأحيا هذه السنة بعد أن آمن الفرض، بعد أن آمن المسلمون أن تفرض عليهم بوفاته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذا ننتبه إلى هذه المسألة في فتح الباري، وهذه كلمة في كتاب صلاة التراويح من الفتح، تستطيع أن تراجع كلام الشاطبي في الاعتصام أو في الموافقات في الرد على من قسم البدعة إلى الأقسام الخمسة، وأيضا تكلم عليها عدد من أهل العلم المعاصرين منهم شيخنا الشيخ صالح علي الشيخ بالتفصيل. قول عمر والتي ينامون عنها أفضل، تصريح منه بأن الصلاة في آخر الليل أفضل من أوله، لكن انتبه الآن لهذا الملحظ، لكن ليس فيه أن الصلاة في قيام الليل فرادة أفضل من التجميع. مرة ثانية عمر يقول والتي ينامون عنها أفضل، يقول حافظ هذا تصريح منه بأن الصلاة في آخر الليل أفضل من أوله، ولكن ليس فيه أن الصلاة في قيام الليل فرادة أفضل من التجميع. يعني يقصد أن الأفضلية ستأتي من أي شيء، إذا كنت مع جماعة وأخرتم الصلاة إلى آخر الليل هذا أفضل من تقديم الصلاة في أول الليل. وليس معنى قول عمر أن الذي يصلي لوحده منفردا في آخر الليل أفضل من الذي يصلي مع الجماعة في أول الليل، فإن هذا لا يفهم من قول عمر، هذا كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. ثم يذكر الحافظ مسألة العدد عدد الركعات، وهي مسألة شائكة تكلم فيها ناس كثر وحصل فيها بعض الإشكالات. يقول الحافظ ابن حجر تكميل لم يقع في هذه الرواية عدد الركعات التي كان يصلي بها أبي بن كعب، وقد اختلف في ذلك. ففي الموطأ عن محمد بن يوسف عن السائب بن يزيد أنها 11، يعني هذه أحد الروايات عن السائب بن يزيد، ورواه سعيد بن منصور من وجه آخر وزاد فيه وكانوا يقرؤون بالمئين، في الموجود في نسخة الفتح يبدو أنه خطأ مطبعي بالمئتين، لكن المعروف في الروايات بالمئين يعني بالمئات، ويقومون على العصي من طول القيام. ورواه محمد بن نصر المروزي من طريق محمد بن إسحاق عن محمد بن يوسف فقال 13، يعني 13 ركعة. ورواه عبد الرزاق من وجه آخر عن محمد بن يوسف فقال 21. ورواه مالك من طريق يزيد بن خصيفة عن السائب بن يزيد 20 ركعة، وهذا محمول على غير الوتر. رواية 20 ركعة هذا خارج، هذا تعليق على كلام الحافظ. رواية 20 ركعة رواها الفريابي في كتاب الصيام، والبغوي في كتاب الجعديات، ومن طريقه البيهقي عن من طريق ابن أبي ذئب عن يزيد بن خصيفة أو خصيفة عن السائب بن يزيد قال كانوا يقومون على عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه في شهر رمضان 20 ركعة. الحديث قال الألباني في صلاة التراويح وظاهر إسناده الصحة، ولهذا صححه بعضهم، ولكن له علة، فالشيخ الألباني علله. فالشيخ إسماعيل الأنصاري كتب رسالة في الجواب على تعليلات الشيخ ناصر، وذكر أن النووي صححه، صحح هذا الحديث النووي في المجموع، وصاح النووي في كتابه خلاصة الأحكام، وصححه أيضا الزيلعي تبعا النووي في نصب الراية، وصححه السبكي في شرح المنهاج، وصححه ابن العراقي في طرح التثريب، والسيوطي في كتابه المصابيح في صلاة التراويح. إذن فرواية 20 ركعة عن السائب بن يزيد صححها غير واحد من أهل العلم كما سمعت الآن في المصادر. وكما قلت الشيخ إسماعيل الأنصاري كتب رسالة في كاملة في الجواب على تعليلات الشيخ ناصر وذكر من صح هذه الرواية. نرجع إلى كلام الحافظ مرة أخرى، يقول عن يزيد بن رومان قال كان الناس يقومون في زمان عمر 23. وروى محمد بن نصر من طريق عطاء قال أدركتهم في رمضان يصلون 20 ركعة وثلاث ركعات الوتر. يقول الحافظ والجمع بين هذه الروايات ممكن باختلاف الأحوال. كيف اختلاف الأحوال؟ يقول ويحتمل أن ذلك الاختلاف بحسب تطويل القراءة وتخفيفها، فحيث يطيل القراءة تقل الركعات، وبالعكس، وبذلك جزم الداود. يعني إذا طولت القراءة قرأت سور طويلة أو أجزاء تقل الركعات، وإذا خففت القراءة كما يحصل الآن تزيد في الركعات. ثم يذكر الآن أقوال الناس في ما زاد عن العدد الذي ورد به السنة. أن لماذا أذكر هذه الأقوال؟ وسننتقل الآن لكلام شيخ الإسلام ابن تيمية. سنذكر هذه الأقوال لنبين أن الأمر فيه سعة، أن الأمر ليس محدودا بعدد معين. وتسمع الآن كلام أهل العلم على مدار العصور في العدد الذي كان يصلي به المسلمون في الحرمين الشريفين. يقول الحافظ ابن حجر والاختلاف فيما زاد عن 20 راجع إلى الاختلاف في الوتر، وكأنه كانت تارة يوتر بواحدة وتارة بثلاث. ثم قال وروى محمد بن نصر، يعني في كتابه قيام الليل، من طريق داود بن قيس قال أدركت الناس في إمارة أبان بن عثمان وعمر بن عبد العزيز، يعني بالمدينة، يقومون 36 ركعة ويوترون بثلاث، يعني في عهد أبان بن عثمان وفي عهد عمر بن عبد العزيز كانوا يصلون في المدينة المنورة أو النبوية 36 ركعة ويوترون بثلاث، يعني يكون المجموع 39 ركعة، وبمكة 23، هذا في بعض الأوقات. وإلى الآن هذا العدد لا يزال موجودا. يقول وليس في شيء من ذلك ضيق، حصل قبض، نرجع مرة ثانية، ويوترون بثلاث. وقال مالك هو الأمر القديم عندنا, مالك في المدينة, يعني مالك يقول أهل المدينة كانوا على ذلك, يعني يصلون بست وثلاثين ويوترون بثلاث. وعن الزعفراني عن الشافعي قال رأيت الناس يقومون بالمدينة بتسع وثلاثين وبمكة بثلاث وعشرين وليس في شيء من ذلك ضيق. إذن الشافعي يذكر عن أهل المدينة أنهم كانوا يصلون بالمجموعة تسع وثلاثين, وعن أهل مكة أنهم كانوا يصلون بثلاث وعشرين. قال وليس في شيء من ذلك ضيق. وعنه أنه قال الشافعي إن أطالوا القيام وأقلوا السجود فحسن, أقل السجود معناه يعني قللوا في الركعات يعني فحسن, وإن أكثروا السجود يعني زادوا في الركعات وأخفوا القراءة فحسن, والأول أحب إلي, يعني الشافعي يقول أحب إلي تطويل القراءة. قال الترمذي أكثر ما قيل فيه أنها تصلى 41 ركعة يعني بالوتر, هكذا قال الترمذي كذا قال. وقد نقل ابن عبد البر عن الأسود ابن يزيد قال تصلى 40, تصلي 40 ويوتر بسبع, يعني أصبح 47, يعني أكثر من العدد الذي ذكره الترمذي. وقيل 38, ذكره محمد ابن نصر عن ابن أيمن عن مالك, وهذا يمكن رده إلى الأول بانضمام ثلاث الوتر, لكن صرح في روايته بأنه يوتر بواحدة فتكون 40 إلا واحدة, يعني 39 كما ذكرنا في أول الكلام عن أهل المدينة. قال مالك وعلى هذا منذ بضع ومائة سنة, وعلى هذا العمل يعني هذا على هذا العمل في المدينة منذ بضع ومائة سنة وعن مالك 46 وثلاث الوتر, وهذا هو المشهور, يعني 46 وثلاث 49, إذن هذا زيادة 10 عن الأول, وهذا هو المشهور عنه. وقد رواه ابن وهب عن العمري عن نافع قال لم أدرك الناس إلا وهم يصلون 39 ويوترون منها بثلاث. وعن زرارة ابن أوفى أنه كان يصلي بهم بالبصرة, انتقل الآن من الحرمين للبصرة, يصلي 34 ويوتر, يعني أصبحت 35. وعن سعيد بن جبير 24 وقيل 16 غير الوتر. وأخرج من طريق يعني أخرج محمد بن نصر من طريق محمد بن إسحاق حدثني محمد بن يوسف عن جده السائب ابن يزيد قال كنا نصلي زمن عمر في رمضان 13. قال ابن إسحاق وهذا أثبت ما سمعت في ذلك, وموافق لحديث عائشة في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من الليل. يقول حفظ الله أعلم. ننتقل إلى ابن تيمية له تعليق يسير في هذا الأمر أيضا مهم في المجلد 23 من مجموع الفتاوى في صفحة 112. يقول ابن تيمية ويشبه ذلك من بعض الوجوه تنازع العلماء في مقدار القيام في رمضان, فإنه قد ثبت أن أبي بن كعب كان يقوم بالناس 20 ركعة في قيام رمضان, يعني كان شيخ الإسلام يثبت هذا عن أبي بن كعب كان يقوم بالناس 20 ركعة في قيام رمضان ويوتر بثلاث فرأى كثير من العلماء أن ذلك هو السنة لأنه أقامه بين المهاجرين والأنصار ولم ينكره منكر. واستحب آخرون, استمع الآن, واستحب آخرون 9 هكذا موجود 39 ركعة, ولعلها 39 ركعة بناء على أنه عمل أهل المدينة القديم 39 ركعة كما سبق أن ذكرناه عن أهل المدينة. وقال طائفة قد ثبت في الصحيح عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يزيد في رمضان ولا غيره على 13 ركعة. واضطرب قوم في هذا الأصل، يعني بعض الناس حصل عنده اضطراب، يقول شيخ الإسلام لما ظنوه من معارضة الحديث الصحيح لما ثبت من سنة الخلفاء الراشدين وعمل المسلمين. يعني شيخ الإسلام يقول ان في ناس حصل عندهم اضطراب، كيف ان عمل الخلفاء الراشدين وعمل المسلمين يخالف صريح قول عائشة رضي الله عنها؟ الشيخ الإسلام يعلق يقول والصواب ان ذلك جميعه حسن، كما قد نص على ذلك الامام احمد رضي الله عنه، وانه لا يتوقت في قيام رمضان عدد، لا يتوقت، ليس هناك توقيت عدد في قيام رمضان، فان النبي صلى الله عليه وسلم لم يوقت فيها عددا. هذا كلام شيخ الاسلام. وحينئذ فيكون تكسير الركعات وتقليلها بحسب طول القيام وقصره، مثل ما ذكر الحافظ اذا طولت القراءة تقصر او تقلل في عدد ركعات والعكس. يقول شيخ الاسلام فان النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل القيام بالليل، حتى انه قد ثبت عنه في الصحيح من حديث حذيفة انه كان يقرأ في الركعة بالبقرة والنساء وآل عمران، فكان طول القيام يغني عن تكسير الركعات. اذا هذه قاعدة تستطيع ان تمشي عليها، اذا احببت ان تقل ركعات تطيل القيام، واذا لم يكن عندك نشاط ولم تستطع الاطالة في القراءة تقلل القراءة وتزيد في الركعات. يقول عبيد بن كعب لما قام بهم وهم جماعة واحدة لم يمكن ان يطيل بهم القيام، يعني وراه مجموعة كبيرة لا يمكن ان يطيل بهم القيام. ليه؟ لماذا؟ الذي يريد ان يعني يستريح او عنده حاجة او عنده يريد يذهب يقضي حاجته او نحو ذلك، يختلف الناس في ذلك من هم وراء الامام. يقول فكثر الركعات ليكون ذلك عوضا عن طول القيام، وجعلوا ذلك ضعف عدد ركعاته، ضعف يعني 11 و11 22، يوتر بواحدة 23، يعني ضعف عدد الركعات. فانه صلى الله عليه وسلم كان يقوم بالليل 11 ركعة او 13 ركعة، يعني كما في حديث ابن عباس، ثم بعد ذلك كأن الناس بالمدينة ضعفوا عن طول القيام فكثروا الركعات حتى بلغت 39 ركعة، 39 ركعة. ثم يذكر مبحث بعد ذلك أيهما أفضل، إطالة القيام أم تكثير الركوع والسجود، على 3 أقوال. هذا المبحث كما قلت تستطيع أن ترجعه في مجموعة الفتاوى في مجلد 23. من فقه البخاري رحمه الله تعالى أنه ذكر في كتاب فضل ليلة القدر باب بعنوان باب العمل في العشر الأواخر من رمضان، العمل في العشر الأواخر من رمضان. ذكر بإسناده عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. وروى مسلم عنها كان عليه السلام يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيرها، يعني نحن تكلمنا عن بعض ما يكون في قيام رمضان، هذا الكلام الآن في قيام العشر الأواخر من رمضان، وماذا يصنع في العشر الأواخر من رمضان. فالبخاري ترجم بهذه الترجمة، والحافظ يقول في شرح قوله شد المئزر وشد مئزره فيها احتمالات. أولا أي اعتزل النساء أو اعتزال النساء، هذا احتمال أول. وبذلك جزم عبد الرزاق عن الثوري. احتمال الثاني، قال الخطابي يحتمل أن يريد به الجد في العبادة، الاجتهاد في العبادة، كما يقال شددت لهذا الأمر مئزري، أي تشمرت له، هذا احتمال ثاني. الثالث يقول ويحتمل أن يراد التشمير والاعتزال معا، يعني شمر واجتهد وأيضا اعتزل النساء. يقول وقد وقع في رواية عاصم ابن ضمرة المذكورة شد مئزره واعتزل النساء، يعني عطف بالواو، عطف بالواو، فيتقوى الاحتمال الأول. هذا بالنسبة لقوله شد المئزر أو شد مئزره. قوله وأحيا ليله، يقول أي سهر، أي سهره فأحياه بالطاعة، هذا المعنى الأول وهو معنى واضح، أحياه بالطاعة. ثم يذكر الحافظ معنى ثاني، معنى جميلا، يقول وأحيا نفسه بسهره فيه، لأن النوم أخو الموت، هذا المعنى الثاني، يعني أحيا نفسه لم ينم، لأنه المعروف أن النوم أخو الموت، فلم ينم فكأنه أحيا نفسه في هذه الفترة الزمنية. يقول لأن القائمة إذا حيا باليقظة أحيا ليله بحياته. ثم قوله وأيقظ أهله، أيقظ أهله أي أيقظهم للصلاة. وروى الترمذي ومحمد بن نصر من حديث زينب بنت أم سلمة لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم إذا بقي من رمضان 10 أيام يدع أحدا من أهله يطيق القيام إلا أقامه، يعني في 10 الأواخر لا يترك أحد في البيت ينام إلا بعد قيام الليل، إما يقوم معه ليلة كاملا أو بعضه، لم يكن يدع أحدا يطيق القيام إلا أقامه في 10 الأواخر. هذا يدل على أي شيء؟ يدل على عنايته عليه السلام بأهله، وأنه لم يكن يدع أهله في إدراك هذه المراتب العالية والأعمال العظيمة في هذه 10. بعض الناس ليس عنده هم إلا الطعام والشراب وتجهيز السحور، وإن هو يأكل أفضل المطعومات ويشرب أفضل المشروبات، ويحزن ويغضب إذا لم يفعل أهله ذلك، لكن لا ينتبه لقضية مهمته في إعانة أهله وأولاده على الطاعة. هذه 10 فاضلة وفيها ليلة فاضلة عظيمة، عرفتم قدرها، فلابد أن يحث أهله وأولاده على اغتنام هذه الفرصة العظيمة، لأن الله يقول قوا أنفسكم وأهليكم نارا، فمطلوب منه كما يحرص على نفسه ويحرص على مصلحة نفسه يحرص على أهله وأولاده وينجيه من النار، ويحرص أيضا على أن يكونوا في الدرجات العالية في أعلى الجنان. وبعض الناس يذهب ويخرج إلى صلاة التراويح أو التهجد ولا يبالي بأهله، اللي جالس على التلفاز، الذي يتابع القنوات الفضائية، الذي يلعب، الذي يلهو، ولا ينبه ويقول نفسي نفسي. لا، هذه سنته صلى الله عليه وسلم، أنه كان يوقظ أهله، لا يدع أحدا يطيق القيام إلا أمره بالقيام. قال الحافظ في الحديث الحرص على مداومة القيام في 10 الأخير إشارة إلى الحث على تجويد الخاتمة، الإنسان يحرص على إحسان الخاتمة، هو اجتهد في 20 الأولى في رمضان في الصيام والقيام والذكر إلى غير ذلك، فيحرص أن تكون الخاتمة أفضل من البداية، أفضل من البداية. لماذا؟ لأن الأعمال بالخواتيم. يقول الحافظ ختم الله لنا بخير آمين، ونحن نقول آمين. ومن فقه البخاري أنه بعد هذا الباب وبعد أن انتهى من الكلام على القيام 10 الأواخر والعمل فيها عقد باب للاعتكاف، لأن بالاعتكاف يزيد الإنسان اجتهادا في إدراك ليلة القدر وفي الاجتهاد في العمل في العشر الأواخر. إذن من أعمال العشر الأواخر الاعتكاف، والاعتكاف سنة سنها النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه وسنها الخلفاء من بعده، وقد أيضا اعتكف أزواجه من بعده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لذلك البخاري عقب هذا الباب وعقب هذا الكتاب، كتاب فضليات القدر، بكتاب الاعتكاف، لأن الاعتكاف معين على إدراك هذه الليلة. آخر شيء في التعليق على هذا الحديث، في التعليق على قوله غفر له ما تقدم من ذنبه، ابن الملقن في كتابه التوضيح شرح الجامع الصحيح يقول: دل هذا الحديث على غفران ما تقدم من الذنوب بقيام رمضان، ودل الحديث الماضي على غفرانها بقيام ليلة القدر، ولا تعارض بينهما، فإن كل واحد منهما صالح للتكفير، تكفير السيئات، وقد يقتصر الشخص على قيام ليلة القدر بتوفيق الله فيحصل له ذلك. يعني قد يتيسر الإنسان أن يوافق ليلة القدر لأي علة من العلل، لم يكن عنده وقت إن هو يقوم في رمضان لسفر أو لمرض أو غير ذلك، فيوفق في العشر الأواخر لقيام ليلة القدر فينال ذلك الأجر وذلك الموعود المذكور في الحديث. ثم ينتقل إلى قضية غفران الصغائر والكبائر. قال: ظاهر الحديث غفران الصغائر والكبائر، هذا ظاهر الحديث، من قام رمضان أو من قام ليلة القدر. يقول: وفضل الله واسع، لكن المشهور من مذاهب العلماء في هذا الحديث وشبهه كحديث غفران الخطايا بالوضوء وبصوم عرفة ويوم عاشوراء ونحوه، أن المراد غفران الصغائر فقط، كما في حديث الوضوء ما لم يؤت كبيرة، وفي رواية ما اجتنبت الكبائر، ما اجتنبت الكبائر كما صحيح مسلم، وفي التخصيص نظر كما قاله النووي. لكن الإشكال في الإجماع، يقول الملقن: لكن قام الإجماع على أن الكبائر لا تسقط إلا بالتوبة أو بالحد، بإقامة الحد أو بالتوبة. هكذا ذكر الحافظ هنا ابن الملقن، وذكر النووي مثل ذلك، وبعض أهل العلم يطعن في هذا الإجماع، وذكرنا كلاما لابن رجب في ذكر من يخالف في ذلك. ابن الملقن يعني سيتدرج في هذا الأمر، مع أنه كأنه يميل إلى هذا، إلى أن الأمر واسع وأن فضل جل وعلا واسع، لكن هو لا يستطيع أن يخالف صريح كلام أهل العلم في حكاية الإجماع. يقول: فإن قلت قد ثبت في الصحيح هذا الحديث في قيام رمضان، والآخر في صيامه، والآخر في قيام ليلة القدر، والآخر في صوم عرفة أنه كفارة سنتين، وفي عاشوراء أنه كفارة سنة، والآخر رمضان إلى رمضان كفارة لما بينهما، والعمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما، وفي أحاديث أخرى نحو هذا، فكيف الجمع؟ فالجواب أن المراد أن كل واحدة من هذه الخصال صالحة لتكفير الصغائر، فإن صادفتها غفرتها. طب واحد لم يأتي بالصغائر، وإن لم تصادفها فإن كان فاعلها سليما من الصغائر لكونه صغيرا غير مكلف، أو موفقا لم يعمل صغيرة، يعني واحد وفق لم يأتي بصغيرة، طيب إذا قام رمضان وأدرك قيامة القدر وصام يوم عاشوراء يوم عرفة، أين تذهب هذه الحسنات؟ يقول: أو فعلها وتاب، أو فعلها وعقبها بحسنة، فهذا يكتب له بها حسنات ويرفع له بها درجات. يعني واحد لم يأتي للصغائر، طبعا هذا فرض شبه جدلي، يعني من ذا الذي لا يأتي للصغائر؟ لكن لو فرضناه فيقول إن هذه الأعمال العظيمة يرفع بها درجات ويكتب له بها حسنات. قال ابن ملقن خاتما بحثا يقول: قال بعض العلماء: ويرجى أن يخفف عنه بعض الكبيرة أو الكبائر. رجع مرة ثانية: يرجى أن يخفف عنه بعض الكبيرة أو الكبائر، لأن كما قلنا العلماء يقولون الكبائر لا تغفر إلا بالتوبة أو بالحد، لكن أيضا من العلماء من يقول هناك أعمال عظيمة جدا قد يتصور أن تكفر السيئات والكبائر، كحسن الحج، من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، فلا مانع أن تكون بعض الأعمال عظيمة، لا حسنات عظيمة جدا وكبيرة كالحج تكفر الجميع الصغائر والكبائر، والله أعلم. وبهذا ينتهي التعليق على هذا الباب. نعم.